بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الحاقة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم الله تعالى أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الحاقة وهي مكية. وهي مكية بإجماع المفسرين. قال: الحاقة من أسماء يوم القيامة. أسماء يوم القيامة كما هو معلوم كثيرة، وكلها أسماء تدل على أوصاف. كل اسم من هذه الأسماء يدل على عظم شأنها، شأن القيامة، ويدل على شدة أهوالها وما يلقاه الناس فيها من الشدائد يوم القيامة. فكل وصف أو كل اسم فإنه يدل على معنى. الحاقة، القارعة، الواقعة، القيامة، إلى غير ذلك. كل اسم من هذه الأسماء له معنى وله دلالة على ما يحصل في ذاك اليوم. قال: سميت الحاقة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد. ما الوعد؟ هو ما كان من جزاء أهل الإيمان، والوعيد ما كان متوعد عليه من جزاء العصاة. وقيل لأنها تحق كل إنسان بعمله من خير أو شر، وفخم الله تبارك وتعالى شأنها، شأن يوم القيامة، فقال: وما أدراك ما الحاقة. هذا تفخيم لشأنها. وقد سبق أن قلنا أن كل شيء في القرآن ما أدراك فقد أدراه الله تبارك وتعالى، وكل ما جاء في القرآن ما يدريك فقد طوي عنه، فقد طوي عنه من علم الغيب الذي لم يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا عن ابن عباس. وهذه قاعدة في التفسير. ثم أيضا ذكر أهل العلم أن كل ما جاء في القرآن في قوله ما أدراك فإنه يأتي عقبه بيانه، يعني في قول الله جل وعلا مثلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الآيات هذا بيان للقارعة. إذن هذا من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدري معناها. نعم.
ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها، فقال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم، هكذا قال قتادة.
يعني لعل قائل يقول طيب ما هو تفسير الحاقة؟ لم يرد هنا البيان، البيان ورد في الآيات، الآيات في هذه السورة كلها بيان لأمر الحاقة، كلها بيان لأمر الحاقة. نعم تفضل.
هكذا قال قتادة الطاغية الصيحة، وهو اختيار ابن جرير، وقال مجاهد الطاغية الذنوب، وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد إنها الطغيان، وقرأ ابن زيد كذب ثمود بطغواها، وقال السدي فأهلكوا بالطاغية، قال يعني عاقر الناقة.
نعم. ثم ذكر الله جل وعلا إهلاك الأمم التي كذبت، ابتدأ الله تبارك وتعالى هنا بقوله كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ذكر ثمود وذكر عاد، ثم بعد ذلك ذكر فرعون، ثم بعد ذلك جاء ذكر ما حصل لقصة قوم نوح. ابتدأ الله جل وعلا بذكر ثمود وعاد، قيل لأنهم من العرب، ولأن هذه الأمم هي من أشهر الأمم عند المشركين، ولأنهم يعرفون مساكنهم وأماكنهم، فلذلك كان أولى أن يذكر الشيء المعلوم لديهم، لأنه أوقع في القلوب وأزجر للنفوس. وذكر الله تبارك وتعالى أن ثمود وعاد كذبوا بالقارعة التي هي الحاقة التي هي القيامة، وهذا التنويع لبيان أوصاف القيامة، القارعة المعنى التي تقرع القلوب، وقيل أن الله جل وعلا يقرع أعداءه بالعذاب، يقرع أعداءه بالعذاب، فكان هذا المناسبة لذكر ثمود وعاد. نعم.
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أي باردة، قال قتادة والربيع والسدي والثوري عاتية أي شديدة الهبوب، قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم، وقال الضحاك صرصر باردة عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة، وقال علي وغيره عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب.
نعم. قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قيل كما ذكر الحافظ ابن كثير الطاغية هي الصيحة، أي أن هلاكهم كان بهذا، هذا كان طريقة هلاكهم، وقيل المراد بالطاغية هنا سبب هلاكهم وليست طريقة هلاكهم. يعني ماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى فأما ثمود فأهلكوا بطغيانهم، يعني بسبب طغيانهم أهلكهم الله. قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، عاتية قوية شديدة الهبوب، وقيل هو من العتو وهو التجاوز، أي تجاوزت الحد المعروف من الرياح، وقيل في معنى صرصر أي صار لها صوت شديد كالصرير، صار لها صوت شديد كالصرير. نعم. هذا أشد ما يكون العذاب، يعني أن تكون هذه الريح عاتية وباردة ولها صوت ومتجاوزة في حد الرياح فتقتلع وتهلك، فهذا كان من العذاب الذي أرسله الله جل وعلا على قوم عاد. نعم.
سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي كوامل متتابعات مشائيم. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغير واحد حسوما متتابعات، وعن عكرمة والربيع مشائيم عليهم كقوله في أيام نحسات. قال الربيع وكان أولها الجمعة، وقال غيره الأربعاء، ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز، كأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، وقيل لأنها تكون في عجز الشتاء.
نعم. قال سخرها عليهم يعني أرسلها الله جل وعلا عليهم، سلطها عليهم، جزاك الله، 7 ليال و8 أيام حسوما. قيل الحسوم هو من حسم الداء بالكي، يعني من قوله تتابع الكي على إنسان، هذا حسم. وقيل المراد بالحسم القطع، ومنه سمي السيف حساما قاطعا. السيف له أسماء كثيرة، ولكن هذه الأسماء كل اسم له دلالة خاصة. مثلا المهند من أسماء السيف الذي يصنع في الهند، الفيصل القاطع، الصارم هذا أيضا له معنى، البتار له معنى. إذن في قول الله جل وعلا سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، جاء في قوله في الآية الأخرى في أيام نحسات، في أيام نحسات، هذا ليس من سب الزمان في شيء، وإنما هذا بيان أن لوصف هذه الأيام، هو وصف لهذه الأيام وحال أهل الإشراك والكفر فيها. يعني ما الفرق؟ يعني لا يجوز للإنسان أن يقول نحن في زمان النحس أو نحو ذلك من السب الذي يقع في الزمان أو الذي يقع في الدهر، هذا لا يجوز. ولذلك جاء في الحديث كما هو معلوم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني الله عز وجل يقلب الدهر، يقلب الليل والنهار، الدهر لا يملك شيئا، ولكن يوصف على حال الإنسان فيه. ففي أيام نحسات هذه أحوال أهل التكذيب في تلك الأيام. نعم. قال فترى القوم فيها صرعا، فترى هذا كان في الأزمنة الغابرة، فلماذا قال الله جل وعلا فترى؟ والخطاب هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا الخطاب لغير معين؟ الخطاب فيها لغير معين، أي فيرى الرائي لو كان يرى فإنه سيرى هذا الأمر، سيراهم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. طيب ما الفائدة في هذا التعبير؟ قالوا الفائدة في هذا التعبير التعظيم لهذه الحالة التي كانوا فيها، تعظيم، أمر عظيم، وهو من تحقيق المعنى. يعني لو رأيت هذا الأمر لرأيتهم على هذه الحال. نعم.
قال ابن عباس خاوية خربة، وقال غيره بالية، أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور،
يعني بهذه الرياح التي أرسلها الله جل وعلا عليهم. نعم.
فهل ترى لهم من باقية؟ أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله.
نعم، قال الله جل وعلا: فهل ترى لهم من باقية. من هم؟ من هم فهل ترى لهم من باقية؟ من؟ ثمود وعاد. قالوا هذا تفريع لمجموع قصتي ثمود وعاد، وهو من باب الجمع بعد التفريق، يعني جمعهم الله جل وعلا بسياق واحد. بعد أن ذكر ماذا حصل لثمود وماذا حصل لعاد، ذكر أن مآلهم كان واحدا. قال: فهل ترى لهم من باقية، والمعنى هل ترى لهم بقاء، هل بقوا هل عاشوا، معنى ذلك أنهم هلكوا عن بكرة أبيهم. ما السبب في هذا الهلاك؟ تكذيبهم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، تكذيبهم بالله جل وعلا، تكذيبهم باليوم الآخر، عدم اتباعهم للأنبياء، كل هذا يتضمن أسباب العقوبة التي أهلكهم الله تبارك وتعالى بها. نحن عندما نقرأ يا إخوة مثل هذه القصص على الأنبياء السابقين أو أقوام الأنبياء، فإنما ندرس أسباب هلاك الأمم. أسباب هلاك الأمم ترك الدين، أسباب هلاك الأمم التكذيب بالله تبارك وتعالى، أسباب هلاك الأمم التكذيب بيوم القيامة. إذن الإنسان تكون مثل هذه الآيات قوارع على القلوب ومنهج يتخذه في تمسكه بدينه وفي حرصه على زيادة الإيمان وعلى اليقين، ويعرف أن عذاب الله جل وعلا لا يرده راد ولا يحده حاد ولا يمنعه مانع. وإذا أراد الله جل وعلا أن يهلك عبدا أو أن يهلك أمة فإنه لا يمنعه من ذلك قوة في هذه الأرض ولا في هذا الكون. فذكر الله جل وعلا لنا أسباب هذه أو أسباب هلاك هذه الأمم حتى نعتبر وحتى نتعظ وحتى نتذكر وحتى نرجع ونؤوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، قرئ بكسر القاف، أي ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط. وقرأ آخرون بفتحها، أي ومن قبله من الأمم المشبهين له.
كيف تكون القراءة الأولى عبد الله؟ فتكون بكسر القاف، ها شيخ مصطفى، ومن قبله، يعني من قبله الذين معه، ومن قبله الذين كانوا قبل، الذين كانوا قبل فرعون. نعم.
ومن قبله من الأمم المشبهين له. وقوله تعالى: والمؤتفكات، وهم المكذبون بالرسل بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة، وهي التكذيب بما أنزل الله. قال الربيع: بالخاطئة، أي بالمعصية. وقال مجاهد: بالخطايا. ولهذا قال: فعصوا رسول ربهم. وهذا جنس، أي كل كذب رسول الله إليهم، كما قال: كل كذب الرسل فحق وعيد.
نعم، ذكر الله جل وعلا فرعون ومن قبله، وذكر المؤتفكات. المؤتفكات قيل المكذبون بالرسل، قيل هذا الأمر، وقيل هم قوم لوط. وذكر فرعون وذكر المؤتفكات لأن هؤلاء معروفون لدى أهل الكتاب. أهل الكتاب يعيشون، كانوا بين المسلمين، كان في مكة بعض النصارى، وكان في المدينة من اليهود، فوعظهم الله تبارك وتعالى أيضا بما يعرفون. إذن الآيات فيها موعظة للمشركين بما يعرفون من قوم عاد وثمود التي هي من الأمم العربية، وأيضا موعظة لأهل الكتاب بما حصل لقوم فرعون وللمؤتفكات. نعم.
ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع، كما قال: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد، ولهذا قال هاهنا: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد: رابية شديدة. وقال السدي: مهلكة.
يعني قالوا هذا من بديع بلاغة القرآن، لأن الأصل أن يقال فعصوا إيش؟ فعصوا رسول ربهم، ها؟ قالوا فعصوا رسول ربهم، إن الكلام عمن ذكر من الأمم السابقة، لكن قال فعصوا رسول ربهم جاء على الإفراد. قالوا هذا لتخفيف الثقل الذي يكون في تتابع الجمع، لأنه إذا قال فعصوا هذا جمع رسل، هذا جمع وربهم أيضا على صيغة الجمع، فكان هذا من التخفيف، وهو أيضا من بلاغة القرآن. ثم أيضا لبيان أن الرسل في منزلة واحدة في أمر الإيمان، يعني يجب الإيمان بجميع الرسل، وكأن الله جل وعلا أرسل إلى هذه الأمم رسولا واحدا، وإلا فالله تبارك وتعالى أرسل إلى كل أمة رسولا، أرسل إلى كل أمة رسولا إقامة الحجة عليهم، وجعل هذا الرسول من لغتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يتضح لهم الأمر وتتضح لهم الشرائع. وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لهم، إلى قومه إلا ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. نعم.
ثم قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء، أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود.
هذا من الطغيان، كلمة الطغيان هي الزيادة عن الحد.
قال ابن عباس وغيره: طغى الماء كثر، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله، فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته.
هذا الطغيان في الماء والارتفاع في الماء الذي أهلك كل من لم يكن على السفينة في الأرض، فلذلك سلالة البشرية الموجودة كما قال العلماء هم من نسل من كانوا على السفينة، هم من نسل من كانوا على السفينة، وما سوى ذاك فقد هلك، وما سوى ذاك ممن لم يستجب لنوح عليه الصلاة والسلام فإنه قد هلك. إذن هذا أيضا موعظة للناس في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهي السفينة الجارية على وجه الماء.
يعني هذه أخذت من الصفة التي هي فيها، وهي الجريان على الماء، كما قال الله جل وعلا: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. نعم.
لنجعلها لكم تذكرة، أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار، كما قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة والأول أظهر.
لماذا الأول أظهر كما رجح ابن كثير رحمه الله؟ لأن الخلف بحاجة أيضا إلى ما حصل للسلف. معنى ذلك أن هذه السفينة إذا بقيت إلى أوائل هذه الأمة فإن أواخر هذه الأمة أيضا يحتاج لذلك، فكان الراجح في ذلك في قول الله جل وعلا: لنجعلها لكم تذكرة، أي حال السفن على الماء، وليس المقصود أننا نبقي هذه السفينة التي ركب عليها نوح ومن معه. نعم.
ولهذا قال: وتعيها أذن واعية، أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية.
هنا يعني تنبيه إلى مسألة، وهو أنه ما فائدة هذه الآلة وهي آلة السمع، ما فائدتها؟ فائدتها الوعي. ولذلك قال العلماء: ما هو الوعي؟ قالوا: هو العلم بالمسموعات. العلم بالمسموعات. إذن أهل الإشراك كانوا يسمعون أو ما يسمعون؟ يسمعون، هذه من باب إقامة الحجة. الله جل وعلا لن يهلك أمة إلا بعد أن أقام الحجة عليها. إذن بلغتهم الشرائع. هذا السمع هل استفادوا منه؟ ما استفادوا منه. إذن هم سمعوا الآيات، ولذلك نفى الله جل وعلا عنهم الانتفاع من هذه الآلات. لهم قلوب لا يعقلون، لهم أسماع لا آذان لا يسمعون بها، أبصار أو أعين لا يبصرون بها، لم يستفيدوا من هذه الآلات. إذن معنى هذا أن الواجب على الإنسان أن يجعل هذه الآية محل انتفاع، فيكون واعيا. ومن أسباب تحصيل العلم السماع. السماع هذا مرتبة من مراتب تحصيل العلم، فأن يسمع وأن يفهم ويعي، لأن بعض الكلام قد يسمع ولا يفهم، مثل أن يتكلم معك شخص بلغة أنت لا تفهمها، هذا لا تعي، هو مجرد سماع. لكن المقصود من السماع هو الاتعاظ. فأخبر الله جل وعلا، وهذا فيه تعريض بالمشركين، أنهم لم يتعظوا. قال الله جل وعلا: وتعيها أذن واعية، أي أنها محصلة للعلم ومنتفعة منه. نعم.
قال ابن عباس: حافظة سامعة. وقال قتادة: أذن واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وقال الضحاك: وتعيها أذن واعية سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في من فهم ووعى. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة: وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة. وقد أكدها هنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناه، ولهذا قالها هنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم العكاظي، وتبدلت الأرض غير الأرض. فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقال ابن جريج جريج: هي كقوله: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس: منخرقة والعرش بحذائها.
نعم. بعد أن ذكر الله جل وعلا العقوبة التي كانت على الأقوام في الدنيا، بيّن الله جل وعلا عن ما يكون في الآخرة، ما سيكون في الآخرة، فقال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. هذه النفخة نفخة البعث. وكم عدد النفخات؟ الراجح في ذلك والله أعلم أنهما نفختان، كما قال الله جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذكر الله جل وعلا أن النفخة الثانية هي نفخة القيام البعث. إذن كانت النفخة الأولى هل هي نفخة الصعق أم نفخة الفزع؟ هما نفخة واحدة. النفخة الثانية هي نفخة القيام لرب العالمين، نفخة البعث. فبعد أن أنذرهم الله جل وعلا بعذاب الدنيا وما ذكر من هلاك الأقوام من ثمود وعاد وفرعون والمؤتفكات وما حصل لقوم نوح، ذكر الله جل وعلا ما يكون في الآخرة، ثم قال الله جل وعلا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، قيل يعني تغيرت من مكانها، وقيل مزقت أجزاء الأرض، وقيل غير ذلك. ثم قال: فيومئذ وقعت الواقعة. ما فائدة هذا التعبير فيومئذ؟ كأنه جواب عن شيء. هذا نعم جواب عن قوله فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور وقعت الواقعة، أي قامت القيامة. نعم.
والملك على أرجائها، الملك اسم جنس، أي الملائكة على أرجاء السماء.
قال الأرجاء هي النواحي، والأرجاء جمع، والمفرد رجن، والجمع رجوان، يقال رجا ورجوان وأرجاء. نعم.
قال ابن عباس: على حافتها، وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وقال الضحاك: أطرافها، وقال الحسن البصري: أبوابها، وقال الربيع بن أنس في قوله: والملك على أرجائها، يقول على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العظيم، أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب.
لكن الأظهر هو وهو قول جماعة من المفسرين، هو القول الأول، أنه العرش العظيم، العرش العظيم، ويحمل عرش ربك، هنا الإضافة من باب إيش؟ من باب التشريف، من باب التشريف، وهو إضافة المخلوق إلى الخالق، إضافة المخلوق إلى الخالق، إضافة التملك. وأما الإضافة الثانية فهي إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف، سمع الله، بصر الله. أما ما كان على هذه الصيغة من إضافة المخلوق إلى الخالق فهذه إضافة تشريف، عبد الله، ناقة الله، بيت الله، هذه من باب نحن جميعا عباد الله. لكن حينما يقول الله عز وجل عن نبيه مثلا: عبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده، هذه إضافة تشريف. أما باب الصفات: كلام الله، سمع الله، بصر الله، قدرة الله، هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. هل الذين يحملون العرش في الدنيا قبل يوم القيامة أربعة؟ ورد في بعض الآثار، ولا يصح، لا يصح أن الذين يحملون العرش في هذه الدنيا أربعة. وهل طبعا جاء في يوم القيامة كما قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من الملائكة، كما سيأتي معنا أيضا في الحديث في بيان حال ملك من ملائكة حملة العرش. لكن كما الذين يحملونه الآن؟ الله أعلم، لم يرد لنا فيه شيء. فيقال بظاهر الآية: يومئذ يكونون ثمانية، أما قبل ذلك فالله أعلم، هل يكونون الثمانية هم أيضا أو أقل أو أكثر؟ هذا في علم الغيب، والله أعلم. نعم.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير 700 عام. وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وقد رواه أبو داود. وقوله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر، ولهذا قال: لا تخفى منكم خافية،
يعني لا تخفى عليه شيء من ذواتكم ولا من أعمالكم ولا من أقوالكم. والمراد بذلك عرض الأعمال، المراد بذلك عرض الأعمال، ليس المراد بذلك الأجسام ولا الأشكال. لذلك جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم ما تعتقدون وما تنوون وما تقصدون، وإلى أعمالكم أي ما فعلتم. والعمل يدخل فيه أيضا اللفظ القول. نعم.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه هاؤم اقرؤوا كتابيه، أي خذوا اقرؤوا كتابيه، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات.
يعني هذا من فرحه العظيم. الإنسان إذا كان في الدنيا حصل على شهادة ربما علقها في جدار بيته في مجلسه فرح بهذا الأمر، فكيف إذا كان هذا الأمر هو النجاة من العذاب، الفوز والفلاح؟ فلا شك أن هذا أعظم. فهذا حال العبد، هاؤم اقرأوا كتابي، كل من ينظر إليه يقول هذا كتابي اقرأه، أنا من الناجين. أخذ كتابه بيمينه وكان من أهل الإيمان وابتعد عن مسلك المكذبين، فهذه كانت نعمة عظيمة على العبد. نعم.
وقوله إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال الذين يظنون أنهم ملاق ربهم.
يعني الظن هنا يراد به اليقين، الظن يراد به اليقين. نعم. وهذه من استعمالات كلمة الظن، كما قال الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعتقدون يوقنون. نعم.
قال الله فهو في عيشة راضية أي مرضية في جنة عالية أي رفيعة، أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حبورها. وقد ثبت في الصحيح إن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقوله قطوفها دانية، قال البراء بن عازب أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره، وكذا قال غير واحد.
وقيل يعني قريبة، الثمار قريبة يتناولها على كل حال، كان قائما أو كان قاعدا أو كان مضطجعا يأخذ الثمرة. نعم. وهذا من النعيم العظيم، هذا شيء مما أخبرنا الله جل وعلا عنه. نعم.
وقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما وإحسانا.
يعني هم يحصل لهم من النعيم البدني أيضا ومن النعيم في أسماعهم، يعني هذه من البشائر، إذن يتنعمون حتى بما يقال لهم، هذا من النعيم. فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا زيادة في النعيم مع ما يحصل لهم مما يجدونه من الأمور المحسوسة المادية من الطعام ومن الفاكهة ومن اللحوم ومن الحور ومن غير ذلك، أيضا ينعمون بمثل هذه البشارات. نعم.
وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
يعني في قول الله جل وعلا كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما عملتم، كيف الجمع بين هذا وأيضا في مثل قول الله جل وعلا وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، كيف الجمع مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله أو كما في لفظ الحديث هنا: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. فيقال ها يا شيخ مصطفى، نعم، الباء في هذا الحديث للمعاوضة، يعني لا يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، لأن في الحقيقة أعمال العبد لا ترتقي به إلى هذا النعيم العظيم. والباء في الآية المراد بها أن هذه الأعمال سبب لدخول الجنة، ليست عوض عن الأعمال. الجنة ليست عوضا عن الأعمال، لكن هذه الأعمال هي سبب لدخول الجنة، هي سبب لدخول الجنة. ففرق بين باء العوض وبين باء السبب. نعم.
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله، فحينئذ يندم غاية الندم، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك: يعني موتة لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدي، وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه.
يعني كان يكره الموت في الدنيا ولكنه في الآخرة تمناه لما رأى العذاب وما حصل من أخذ كتابه بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله، قيل يعطاه من وراء ظهره كما في الآية الأخرى، أما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني يعطاه من بشماله من وراء ظهره، هذا زيادة في الإذلال والتحقير والعذاب. قال: فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليتني مت وما بعثت، ليتني مت وما بعثت، لما رأى من العذاب. نعم.
ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خلص الأمر إلي وحدي، فلا معين لي ولا مجير.
ذكر الله جل وعلا هنا سببين من أسباب هلاك الإنسان في الآخرة: المال والجاه. المال الذي يفتن صاحبه فيبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى، وعن شكر النعم، وعن فعل الواجبات. والجاه الذي يطغى بسببه الإنسان. ولذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من فتنة المال، والتحذير أيضا من فتنة الجاه والسلطان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فتنة هذه الأمة أنها تفتن بالمال. وجاء في أمر الجاه والسلطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: لا تطلب الإمارة، فإنك إذا طلبتها وكلت إليها، وإن لم تطلبها أعنت عليها. والإنسان إذا لم يستعمل هذا المال في طاعة الله جل وعلا كان عليه وبال، كان عليه وبالا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح لمن؟ للعبد الصالح. إذن إذا أعطاك الله جل وعلا شيء من المال ووسع عليك، لا يعني هذا أبدا أنه دلالة على رضا الله جل وعلا عنك، فإنه كما جاء في الحديث إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب، إلا من أحب. الآخرة يعني الأعمال التي توصله إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى جنته. فكان مما ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات أن سبب هلاك الإنسان المال والجاه، وأنها لم تنفعه في الآخرة. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هناك أمور أخرى أيضا لا تنفع العبد، الجاه، القرابة، والنسب وغير ذلك، كما جاء في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن ذكر هذين الاثنين لعظم شأنهما والافتتان كثير من الناس بهما. نعم.
فعندها يقول الله عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله، أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها، أي تغمره فيها.
يعني خذوه فغلوه، هذا من العذاب لمن أخذ كتابه بشماله. خذوه فغلوه، قيل تضع الأغلال في عنقه، وقيل أنه يجمع يده إلى عنقه فيقيد، وهذا من العذاب. نعم.
وقوله: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، عن ابن عباس وعن جرير
ابن
بذراع
وعن ابن عباس
وابن جرير بذراع الملك. وقال ابن عباس: فاسلكوه تدخل في استه ثم تخرج من فيه، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى.
يعني هذا من العذاب، أنها هذه السلاسل العظيمة تدخل في دبره وتخرج من فيه، أو تدخل في فيه وتخرج من دبره كما جاء في بعض التفاسير. وهذا المراد أنهم ينتظمون على هذه، كما ينظم الإنسان الجراد، أي يضم الواحدة إلى الأخرى في حال الشوي. فهذا يكون حال المكذبين من العذاب العظيم، نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من عذابه وأليم عقابه. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى مثل جمجمة، أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها.
هذا الحديث يعني يدل على هول العذاب والتفاوت المذكور فيه. لو أن رصاصة، في بعض الروايات لو أن رضاضة كما في بعض طرق الحديث، والحديث طبعا ضعيف لا يصح، ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع. والمراد بذلك مدى الأهوال العذاب في جهنم، وأن جهنم أيضا تختلف في مسافاتها، وهذا بحسب ماذا؟ قالوا بحسب دركاتها. يعني قد يأتي في بعض الأحاديث مسافة ما بين كذا وكذا، أو مسافة ما بين، وهذا يختلف بحسب الدركات. فالنار دركات كما أن الجنة درجات. نعم.
وقوله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته، ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم. فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى. ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم.
يعني ذكر في أول الآية إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لأن الإيمان بالله هو الأصل والأساس الذي تقبل بسببه الأعمال. إذا كان لا يوجد إيمان بالله تبارك وتعالى، فإن جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان لا تنفع في الآخرة، قد تنفع في الدنيا لكن في الآخرة لا تنفع. ولذلك ينبغي يعني أن ترسخ هذه العقيدة في القلوب، أن الأصل الذي تقبل بسببه الأعمال وينجو بسببه الإنسان هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، فيأتي بعض من يعترض على نصوص الشريعة ويقول الإنسان الفلاني الملحد أو غير المسلم الذي كفل الأيتام والذي فعل كذا وكذا وكذا، هل يتصور أن يعذبه الله يوم القيامة؟ الله عز وجل قال في الآية إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا الأصل والأساس، الأصل والأساس الذي ينجو به العبد والذي تقبل أعماله. أما من لم تقبل أعماله فإنه يوم القيامة لا تنفعه هذه الأعمال. والذين كفروا أعمالهم إيش؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فلا ينتفع بأعماله في الآخرة، يوسع له في رزقه في الدنيا، يبارك له ربما في عافيته، أما في الآخرة فلماذا أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الله الكتب وأقام الحجج على العباد؟ إذا كان ينجو في الآخرة من يكذب الرسل، إذا كان ينجو في الآخرة من يلحد في دين الله، طيب ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ وما فائدة أن الإنسان يصبر على الطاعات ويجتنب المحرمات؟ كيف يتساوى في الآخرة مع أهل التكذيب؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نعم.
وقوله فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله، لا حميم وهو القريب ولا شفيع يطاع ولا طعام له هاهنا إلا من غسلين. قال قتادة وهو شر طعام أهل النار، وقال الربيع والضحاك هو شجرة في جهنم، وقال ابن عباس ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم، وقال الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم، وقال علي بن أبي طلحة عنه الغسلين صديد أهل النار. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم، إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أضافه إليه على معنى التبليغ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذا جبريل عليه السلام.
قال فلا أقسم بما تبصرون، لا هنا لتأكيد القسم وليس لنفيه، لا لتأكيد القسم، مثل لا أقسم بيوم القيامة، والمعنى أقسم بيوم القيامة، فلا أسلوب عربي لتأكيد القسم، وقيل لا هنا لنفي ما ادعاه المشرك الكاذبون، نفي ما ادعاه المشركون الكاذبون، فكأن المعنى لا ما تدعونه أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أنه كذا. نعم.
ثم قال وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه بالأفق المبين، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم.
نعم، في قول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، يعني المبلغ، لأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه بلغه من جبريل للأمة، وأضيف إلى جبريل في آية التكوير باعتبار أن المبلغ عن الله جل وعلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الملكي. نعم.
وما هو بقول شيطان الرجيم، وهكذا قال هاهنا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.
انظر، قال الله جل وعلا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. الله عز وجل قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فحينما أرادوا أن يعترضوا قالوا: هذا شاعر. ولكن من صدق منهم اعترف بأن هذا ليس بشعر، وأن هذا يفوق الشعر بلاغة وفصاحة وبيانا وقوة. إذن حينما قال الله جل وعلا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، مع ما تتضمن الآية من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، أيضا هي تتضمن أمرين مهمين. أما الأمر الأول فإبطال مزاعم المشركين أن القرآن شعر أو كهانة، إبطال لمزاعمهم بأن القرآن شعر أو كهانة. والأمر الثاني إبطال زعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب هذا القرآن إلى الله كذبا، أنه نسب القرآن إلى الله كذبا. ولذلك قال الله عز وجل بعد أن قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، قال: تنزيل من رب العالمين. هذا نفي لكونه أو لمن قال بأن هذا نسبه إلى ربه كذبا، فبين الله جل وعلا أن هذا القرآن تنزيلا من عنده سبحانه وتعالى.
فأضافه تارة إلى قوله الرسول الملكي، وتارة إلى الرسول البشري، لأن كل منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه، ولهذا قال: تنزيل من رب العالمين.
تنزيل من رب العالمين، كل ما جاء في القرآن من ذكر أمر التنزيل للقرآن فهو دلالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فإن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل كما هو معلوم. والآيات والدلائل كثيرة على علو الله تبارك وتعالى، حتى قال أهل العلم: قد تجاوزت الأدلة أكثر من 1000 دليل على علو الله جل وعلا على خلقه. نعم.
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة.
لعاجلناه بالعقوبة. ولو تقول علينا، التقول هو نسبة قول لمن لم يقله، يقال تقول على فلان، نسب إليه قولا لم يقله. وبين الله جل وعلا هذا على سبيل الإلزام لهم، وهو أيضا لدفع باطلهم. ولو تقول علينا، الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا قال: لأخذنا منه باليمين، قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا منه بيمينه،
وقيل المراد بذلك القوة، لأن اليمين تطلق عند العرب ويراد بها القوة، أي لأخذناه بقوة. نعم.
ثم لقطعنا منه الوتين، قال ابن عباس: وهو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه.
نعم.
وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير، وقوله فما،
نعم، هكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير: العرق الذي القلب معلق فيه، ثم لقطعنا منه الوتين. بعض المفسرين يقولون هذا من استعمالات القرآن، أي قطعنا الوتين، أردنا أننا أهلكناه، لم تستعمل العرب هذه اللفظة، وجاء استعمال القرآن لها، فكأنه استعمال قرآني لم يسبق للعرب أن يستعملوه. طيب، شيء لم يسبق للعرب أن يستعملوه وجاء في القرآن، هل يقال هذا ليس من لغة العرب؟ من أين تأخذ لغة العرب؟ لأن بعض كما يقال بعض المغفلين الذين يريدون أن يعارضوا آيات القرآن، ماذا يقولون؟ يقولون في آيات في القرآن تخالف النحو عند العرب. هذا الكلام كما يقال يعني رد إراده يكفي في رده، لأنك أنا من أين تأخذ أنت قواعد النحو أصلا؟ إذا جاء شيء في القرآن لم يستعمله العرب فهو قاعدة، هو أصل القرآن، هو الأصل في أخذ القواعد النحوية والشواهد وغير ذلك. فهذه من غفلة البعض، أنه إذا فقه شيئا في لغة العرب صار يعارض كلام الله جل وعلا الذي تؤخذ منه اللغة العربية، والذي هو أصل في اللغة وفي دراستها. نعم.
وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه،
مقرر له ما يبلغه عنه، يعني مقرر، يعني يقر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن الله تبارك وتعالى. يعني هذه الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال بعض العلماء أن هذه الآية بيان أن كل من يفتري على الله جل وعلا الكذب أو يقول أوحي إلي ولم يوحى إليه، أن الله جل وعلا يعاجله بالعقوبة ويهلكه ولا يبقي له أثر وذكر. نعم.
مؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. ثم قال وإنه لتذكرة للمتقين، يعني القرآن، كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى.
ذلك كل ما ازداد الإنسان في تقوى الله تبارك وتعالى، وما هي تقوى الله؟ هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. كل ما ازداد الإنسان في فعل الطاعات وفي البعد عن المعاصي، كل ما كان اتعاظه بالقرآن أكثر، كل ما كان اتعاظه بالآيات أكثر ووقعها على القلوب أشد، واستفاد وانتفع بكلام الله جل وعلا. لكن المعرض المفرط في الطاعات، التارك للواجبات، المتهاون في أمر الحرام، يقرأ القرآن كأنما يقرأ الفاظ لا يتدبر فيه، فيه إعراض. نعم.
ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال وإنه لحسرة على الكافرين. قال ابن جرير وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة، وحكاه عن قتادة بمثله، وعن أبي مالك وإنه لحسرة على الكافرين يقول لندامة، ويحتمل عود الضمير على القرآن، أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين.
طيب، الله جل وعلا قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، قال وإنه لحسرة على الكافرين، هو على الأصل أن يقال وإنه لحسرة إيش عليكم، لأنه لحسرة عليكم، لكن انتقل الله جل وعلا وعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر فقال وإنه لحسرة على الكافرين، عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر فقال وإنه لحسرة على الكافرين. ما الفائدة من ذلك؟ قالوا الفائدة من ذلك أن هذه الحسرة ليست مختصة بهم، بل على كل من يحصل منه كفر بالقرآن، كل من يحصل منه في الكفر بالقرآن فإنه يكون أو تكون عليه هذه الحسرة، تكون عليه هذه الحسرة. نعم،
كما قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولهذا قال هاهنا: وإنه لحق اليقين، أي الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. ثم
يعني
قال:
وإنه لحق اليقين، هذا أعلى مراتب اليقين. مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. وضرب العلماء على ذلك مثلا، قالوا مثلا علم اليقين، لو قال لك قائل: هناك شيء اسمه عسل، وهذا علم اليقين، هذا علم اليقين، ثم رأيت هذا العسل، هذا عين اليقين، ثم تذوقته، هذا حق اليقين. إذن حق اليقين هو أعلى مراتب اليقين. فالله جل وعلا قال في كتابه وفي: وإنه لحق اليقين. نعم،
ثم قال: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم.
يعني مناسبة التسبيح وهو التنزيه في آخر هذه السورة هو الرد على تكذيبهم للقرآن وعلى عدم إيمانهم بالله تبارك وتعالى، فينزه الله جل وعلا عن هذه الأقوال الباطلة. نعم، نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.